الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الطريق الثاني من طرق الاستدلال لإثبات حجية الخبر بالسنة هو التمسك بالسيرة كما تقدم، والمصنف رحمة الله تعالى عليه يقرب هذا الاستدلال بتقريبين، أحدهما يرجع إلى التمسك بسيرة المتشرعة، والآخر يرجع إلى التمسك بسيرة العقلاء. أما سيرة المتشرعة فيدعى أن المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا شك ولا ريب نقطع بأنهم كانوا يعملون بأخبار الثقات، وكانوا يعولون على هذه الأخبار في تناقل وفي إثبات قول المعصوم أو فعل المعصوم عليه السلام، وبالتالي في إثبات الأحكام الشرعية. لا شك ولا ريب في انعقاد سيرتهم على ذلك، في أن ديدنهم كان ذلك، وكثير من ألسنة الروايات المتقدمة خير شاهد وخير مؤيد على وجود هذه السيرة وانتشار هذا السلوك بين المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام. طيب، فإذا نحن هنا نتمسك أو ندعي قيام سيرة بالفعل لدى المتشرعة من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات، أين؟ في دائرة المجالات الشرعية، يعني في مجال إثبات قول المعصوم عليه السلام أو فعله، في مجال إثبات حكم من أحكام الشارع المقدس نفسه. خب، من الطبيعي أن هذا الاستدلال حتى يتم يتوقف على إثبات قيام هذه السيرة، إثبات القيام الفعلي لهذه السيرة، وبعد إثبات قيامها فعلا لا نحتاج إلى شيء حينئذ، نستطيع أن نستكشف بها إن حجية خبر الثقة. لولا أن خبر الثقة كان حجة لما عمل به هؤلاء المتشرع، لولا أنهم استندوا إلى المعصوم عليه السلام وسألوا المعصوم عليه السلام عن حكم العمل بأخبار الثقات لما كان معولا ولما كان معتمدا عليه عنده. أما كيف نثبت المعاصرة، كيف نثبت قيام هذه السيرة بالفعل؟ مصنف يقول تقدم في الحلقة السابقة بعض الطرق التي تصلح لذلك. طرق إثبات معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام، مثلا من بين تلك الطرق أنه لو لم تكن هذه السيرة قائمة وجارية لكان لهذا السلوك المفروض من قبل الأئمة بديل، وهذا البديل لو كان موجودا لكان على خلاف السجية والطبع العقلائيين، فكان لابد حينئذ من أن يكثر السؤال عنه، وكثرة السؤال كانت ستؤدي إلى كثرة الجواب، وهما سيؤديان إلى كثرة النقل، وكثرة النقل ستؤدي إلى الوصول بمقدار معتد به، مع أنه لم يصلنا شيء في هذا المجال. إذن على هذا الأساس يمكن إثبات هذه السيرة، إثبات قيامها فعلا، إثبات معاصرتها للمعصوم عليه السلام. إذن هذا بالنسبة للتقريب الأول. التقريب الثاني التمسك بسيرة العقلاء. الآن يأتي. بالنسبة لسيرة العقلاء لا نستطيع أن نثبت، أو قد لا نستطيع أن نثبت ديدنا عقلائيا مستندا إلى السجية العقلائية إلى الطبع العقلائي في دائرة المجال الشرعي، في دائرة إثبات أحكام الشارع المقدس خاصة، لا معنى لأن نفترض أن ميل العقلاء أن الميل العقلائي العام يتجه نحو إثبات أحكام الشارع خاصة بواسطة أخبار الثقات، وإنما نفرض أن العقلاء في حياتهم اليومية في أغراضهم العادية سواء في مجالات إثبات القوانين والتشريعات العرفية أو في مقام إثبات الموضوعات الخارجية يعتمدون فيما بينهم قديما وحديثا يعتمدون على أخبار الثقات. لا شك ولا ريب في أن الطبع العقلائي يميز بين الخبر الذي راويه ثقة وبين الخبر الذي راويه غير معلوم الوثاقة أو غير ثابت الوثاقة. هذه السيرة مما يقطع بجريانها أيضا قديما وحديثا، لكنها ليست سيرة في داخل النطاق الشرعي في داخل المجال الشرعي. في أغراضنا العادية وفي أحكام الموالي العرفيين لا شك ولا ريب في استقرار هذه السيرة وفي ثبوت هذا العمل العقلائي. طيب هذا ماذا ينفعنا؟ نقول هذه لو كانت سيرة جارية حتى لو سلمنا جريانها ومعاصرتها للمعصوم عليه السلام إنما تثبت تعويل العقلاء على أخبار الثقات في الأغراض العقلائية، والحال أن ما هو مطلوب لنا إنما هو إثبات تعويل العقلاء على أخبار الثقات في المجال الشرعي خاصة في استكشاف قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره. لذلك هذا الاستدلال لابد له من تتمتين. حاصل التتمة أن هذا الميل العقلائي وهذه السيرة العقلائية الجارية حيث إنها سيرة متجذرة، حيث إنها سيرة منتشرة في مجالات واسعة، حيث إنها سيرة عارمة، فإن استقرار العمل بها عند العقلاء من شأنه أن يسري هذا الميل العقلائي إلى داخل النطاق الشرعي. هذا الطبع العقلائي، هذه العادة العقلائية الجارية على الأخذ بأخبار الثقات في الأغراض العادية وإن لم تكن في داخل النطاق الشرعي، لكنها لقوتها، لقوة انتشارها، لتجذرها في النفوس، يمكن أن تسري. منطق الأمور يقول إنها يمكن أن تسري إلى داخل النطاق الشرعي. فلو لم يكن الشارع المقدس يرضى في استكشاف أحكامه، يرضى بالاعتماد على أخبار الثقات، لكانت هذه السيرة مهددة للغرض الشرعي، لكانت تشكل تهديدا فعليا وخطرا فعليا على الأغراض الشرعية الخاصة، ولكان عليه حينئذ أن يبين، أن يردع. فلما لم يردع استكشف من عدم ردعها لنظر. ومن هنا ماذا يرى المصنف رحمة الله تعالى عليه؟ يرى أن سيرة المتشرعاء من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات في خصوص المجال الشرعي والنطاق الشرعي الخاص يمكن أن تكون من مفردات عمل السيرة العقلائية. يعني يمكن أن يكون عمل المتشرعة بأخبار الثقات في استكشاف رأي المعصوم عليه السلام من باب التماشي مع السجية العقلائية والسيرة العقلائية المنتشرة. فهم عندما عملوا بأخبار الثقات داخل النطاق الشرعي عملوا بذلك، عملوا بهذه الأخبار بما هم عقلاء لا بما هم متشرع. هذا ممكن أيضا، لكن من يأبى عن ذلك، من يأبى عن قيام سيرة عقلائية بهذا الحجم، فإنه لا أقل من أن نلزمه بأن أخبار الثقات لا شك ولا ريب في أن المتشرع كانوا يعولون عليها ويعملون بها في نطاق المجال الشرعي خاصة. فكأن هنا تنزلا من قبل المصنف رحمة الله تعالى عليه، يعني كأن رأيه في البداية ما هو أن السيرة الجارية سيرة عقلائية. إن أبيت عن قيام سيرة عقلائية كذلك فإننا نقول إن المتشرعة عملوا بأخبار الثقات في استكشاف رأي المعصوم عليه السلام. إن أبيت عن أن يكون عملهم هذا بما هم عقلاء فحينئذ نقطع بأن عملهم هذا كان بما هم متشرع، فعلى كل حال يثبت المطلوب. إذن بالنسبة إلى هذه السيرة الثانية، سيرة العقلاء، عرفنا أن محل قيامها بالفعل إنما هو الأغراض العقلائية العادية، سواء كانت أغراضا تشريعية أم كانت أغراضا تكوينية. نحن لم ندعي قيام سيرة عقلائية بالفعل في داخل النطاق الشرعي الخاص، في أخبار الثقات الكاشفة عن رأي المولى وعن حكم المولى. ادعينا قيام سيرة عقلائية في الأغراض العادية، لكن هذا الميل العقلائي العظيم لو لم يكن مرضيا من قبل الشارع في داخل النطاق الشرعي لكان عليه أن يحذر، لكان عليه أن يردع ويبين. فلما لم يردع استكشفنا الإمضاء حتى لهذا المجال، لما عرفنا سابقا من أن الإمضاء لا يكون ظاهره أنه إمضاء لمقدار السلوك الصامت، لمقدار السلوك المعمول به فعلا، بل هو إمضاء لما وراء هذا السلوك من النكات ومن الخلفيات الارتكازية العقلائية. وبما أن المرتكز العقلائي في العمل بأخبار الثقات هو كاشفيتها، طريقيتها، غلبت مصادفتها للواقع، فلو أن الشارع المقدس لم يكن يرتضي العمل بهذه السيرة لكانت هذه النكات الارتكازية قابلة للسريان إلى داخل النطاق الشرعي. فإذا نتمسك بكون السيرة ممضاطا وغير مردوعا عنها. وبهذا يتم الكلام في الاستدلال بكلتا السيرتين. نعم.
حسب رأيك المصنف حتى الحلقة الثانية تقول هذا الشأن عام العقلاء يجب مريحة المعادلة لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقات مع الشارع، كان في نوع من الانجراف عند العقلاء عند الناس بشكل عام، انه اللي عم يطبقوا في حياتهم الاجتماعيه بيروحوا بيطبقوا بالشارع، ما انه هم ملاحظين كيف الشريعه وكيف العلماء عم يشتغلوا بالاصول مثلا، انه لا اي شيء بدهم يجيبوه من المجتمع العقلائي عم يطبقوه، او اي ادوات بحث او ادوات استكشاف او مشاريع عم تكون محل اخذوات وتبحيث وتطبيق، ما في هذا الانجراف اللي عم يحكوا عنه، او انه العالم اللي
جرى يلا نعم المتشرعة يعني المتشرع أو العلماء عندما يبحثون يرون أن كل فعل لابد له من يعني لابد له من مصداق من شرعية من إمضاء شرعي، بس العقلاء بما هم عقلاء يعني السلوك العقلائي إلنا البرون. ها تفضل سيد.
تفضل.
طيب إذا هذا الانجراف يعني ما بعرف مش شايف تنافي بين ال تفضل سيد تفضل. طب او تفضل او ما تتفضل. بسلامة طلع تفضل. طيب يعني نعم هذه المضاقة مضاقة متشرعية، مضاقة عند من يعرف ان ان انه في كل حكم لابد له ان يستند الى امضاء من الشارع. أما العقلاء بما هم عقلاء السجية العقلائية يعني السجية العقلائية والقريحة بتعبير الشهيد الصادق جارفة. نعم
ما هي أصلا بعاد عن هذا المجال، يعني بعاد عن موضوع استكشاف الحكم الشرعي والتعويل على خبر الثقة وعدم التعويل عنه، يعني عم يتلقوا المدارج اللي عم يشتغل.
طيب الآن في مقام نقل الفتاوى مثلا، إن لم نرد يعني المصنف كأنما لم يرد أن يدعي قيام سيرة عقلائية على العمل بأخبار الثقات حتى في مجال نقل فتاوى مثلا أو أحكام الشارع المقدس، لكن حتما لو كانت هذه السيرة مستحكمة. ما معنى أن السيرة مستحكمة أو متجذرة؟ يعني أصلا لا يطرق الذهنية العقلائية، لا يطرق باب الذهنية العقلائية احتمال أن الشارع له رأي مخالف. وأحيانا يعني هذا بنشوفه حتى في عرف المتدينين، لنفترض المتدين الذي يطلع للمرة الأولى على حكم من أحكام الشارع يستغرب أنه هل حقا مثلا يحرم هذا؟ لماذا؟ لأنه كان يسير قبل معرفة هذا الحكم كان يسير على وفق الطبع العقلائي الذي يقول له لا مشكلة في هذا. أنه فلذلك لو تركوا بهذه الطريقة ولم يبين الشارع المقدس حتما كان سيتم العمل بأخبار الثقات في مجال أخذ أحكام الشارع. طيب هذا تمام الكلام في أصل تقريب الاستدلال بالسيرة، ومعه يكون هذا الاستدلال تاماً على مستوى المقتضي، يعني المقتضي للتمسك بهذه السيرة موجودة. أصل انعقاد السيرة لا كلام فيه. سنبلغ، هذا سيأتي. سيأتي الآن مشكلة الخبر مع الواسطة، سوف تأتي إن شاء الله. طيب الآن إذن هذا بالنسبة لأصل وجود المقتضي لهذا الاستدلال، لكن تمامية هذا الاستدلال تتوقف أيضا على بيان عدم وجود المانع. ما يمكن أن يكون مانعا من صحة هذا الاستدلال هو دعوى أن هذه السيرة ليست منضاتا بل هي مردوع عنها. طبعا إذا ثبت الرادح فإنه يعطل التمسك بكلتا السيرتين. ما أريد قوله هو أن هذا الإشكال الآتي لا يختص بسيرة العقلاء، بل يأتي أيضا بالنسبة إلى التمسك بسيرة المتشرع. فإن سيرة المتشرع وإن لم تكن تحتاج إلى إمضاء، لكن ثبوت الردح يكشف لا محالة عن عدم قيام تلك السيرة. الفرق بين السيرتين أنه لو ثبت الردح وكانت السيرة عقلائية فإنه يمكن لهذه السيرة أن نفرض قيامها بالفعل، غاية الأمر مع ثبوت الردح هذه السيرة لا يمكن التعويل عليها، لا يمكن الاعتماد عليها. أصل وجود السيرة لا يختل ولا ينهدم بثبوت الردع، بل يمكن أن نفرض قيام السيرة بالفعل وحصول الردع بالفعل. يمكن أن نجمع بين الاعتقاد بقيام سيرة العقلاء وبين ثبوت الردع من قبل الشارع المقدس. غاية ما هنالك أن هذا الردع الذي أحرزناه حينئذ سوف يعطل التمسك بهذه السيرة. أما لو كانت السيرة سيرة المتشرعة فإنه بمجرد اعتقاد ثبوت الرادع لا يمكن الاعتقاد بقيام سيرة للمتشرع. لا يمكن الجمع بين الاعتقادين، بين الاعتقاد بأن المتشرع قامت سيرتهم على كذا وبين الاعتقاد بأن الشارع المقدس ردع عن هذه السيرة. فإن هذا لازم الجمع بين هذين الاعتقادين هنا هو الاعتقاد بأن المتشرعة بما هم متشرعة عصوا وارتكبوا، عصوا أو اشتبهوا، يعني عصوا أو خفي عليهم الردع الشرعي، وفي كلتا الحالتين لا يكون الردع ثابتا. على كل حال إذن هذا الإشكال الآتي، هذا المانع الآتي لو تم فإنه يكون مانعان من التمسك بكلتا السيرتين، ولا يكون مانعا من التمسك بسيرة العقلاء فقط دون سيرة المتشرع. إذن عندنا دعوى أن هذا الاستدلال وإن كان تاما على مستوى المقتضي لكنه ليس تاما على مستوى المانع، فإن المانع من التمسك بالسيرة بشكل عام موجود. ما هو هذا المانع؟ دعوى وجود الرادح. الرادع المزعوم ليس إلا الآيات المباركة العامة والمطلقة، يعني التي دلت بعمومها وإطلاقها، يعني بعمومها أو إطلاقها على المنع من متابعة الظن، على عدم جواز اتباع الظن، على عدم جواز اقتفاء غير العلم. طيب إذن هذه هي، هذا هو الرادع المدعى. كقوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إلى آخره. تقريب الاستدلال بهذه الآيات أنها دلت بإطلاقها أو بعمومها على عدم حجية الظن، فتكون رادعة عن متابعة تلك السيرة. هذا الإشكال أجيب عنه بأجوبة متعددة. مصنف ذكر هنا أربعة أجوبة. الجواب الأول تقدم معنا سابقا وهو جواب تبنته مدرسة الميرزا النائيني رحمة الله تعالى. وخلاصة هذا الجواب أن هذه الآيات حتى لو سلمنا دلالتها على دلالتها بالعموم أو الإطلاق على الرادعية أو على عدم جواز اتباع الظن وعدم جواز اتباع الخبر، لكن هذه الآيات لا تصلح للرادعية لأنها محكومة للسيرة. فالمدعى إذن في كلام الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه أن السيرة حاكمة على هذه الآيات. معنى الحكومة كما هو واضح وتصرف دليلا في موضوع دليل آخر تعبدا. خب لدينا هنا دليلان، أحدهما سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة، والآخر هذه الآيات العامة أو المطلقة. يدعي الميرزا أن السيرة تتصرف في موضوع الآيات المذكورة. بيان هذا التصرف أن مفاد أدلة حجية الخبر أو حجية الأمارات بشكل عام على مبنانا هو جعل العلمية، فحيث سلمنا قيام السيرة وانعقاد السيرة على العمل بأخبار الثقات، فهذا يعني أنه ثبت ببركة هذه السيرة الممضات، ثبت ببركة هذه السيرة علمية خبر الثقة، أن خبر الثقة علما، وحينئذ فهذه الآيات إنما تنهى عن اتباع ما ليس بعلم، والسيرة قد جعلت الخبر من مصادقه. فمفاد الآية حينئذ ما هو؟ لا تتبع ما ليس بعلم، وتأتي السيرة لتقول إن الخبر حلم، فتكون السيرة حينئذ متصرفة في موضوع هذه الآيات تصرفا تعبديا. هذه الحكومة من نوع الحكومة المضيقة، الآيات تنهى عن كل مصادق عدم العلم، جاءت هذه السيرة لتخرج مصداقا، تقول الخبر الظني الصادر عن الثقة ليس ظنيا على الحقيقة، وإنما هو أو برأي الشارع وإنما هو ماذا؟ وإنما هو بالتعبد علما، فهذا تضييق لدائرة موضوع الآية تعبدا. فهذه حكومة تعبدية مضيقة، وهذا يعني أن الآيات لا تستطيع أن تقارع هذه السيرة المنعقدة، لأن المحكوم لا يستطيع أن ينهض لمعارضة الحاكم. فإذن هذا تمام الكلام في أصل بيان دعوى الحكومة في كلام الميرزا، وهي دعوى تقدمت معنا سابقا عندما كنا نتحدث عن آية النبأ. في الاستدلال بآية النبأ دعي ماذا؟ دعي أن عموم التعليل معارض لمفهوم الآية، والميرزا كان جوابه هناك أنه يوجد حكومة، أن مفهوم الآية حاكم على عموم التعليل، والمصنف أجاب بنفس الجواب الذي سيأتي الآن بعد قليل. خلاصة جواب المصنف، المصنف هنا أجاب بجوابين. الجواب الأول تقدم معنا، حاصله أن هذا الذي صنعه الميرزا رحمة الله تعالى عليه يكاد يكون تحكما وترجيحا بلا مرجح، فإنه أتى إلى دليل الحجية وفسره بمعنى مثبت العلمية، أما الدليل الرادع والنافي للحجية فلم يفسره بالنافي للعلمية، مع أنك إن فسرت الحجية بمعنى العلمية فكما أن هذا التفسير ينبغي أن تعمله في الدليل الأول كذلك ينبغي لك أن تعمله في الدليل الثاني. فعندما نأتي إلى السيرة التي أثبتت لنا حجية الخبر نقول مفاد السيرة أن الخبر علم، وعندما نأتي إلى الأدلة النافية للحجية بما أنها تنفي الحجية وبما أن الحجية بمعنى العلمية فيكون مفاد هذه الآيات الناهية أن خبر الثقة ليس علما، وحينئذ فيعود الدليلان ليكونا في رتبة واحدة، ليكونا متكافئين، وشرط الحكومة أن يكون أحدهما سابقا في الرتبة على الآخر، أحدهما متصرفا في موضوع الآخر. إذا لاحظنا اللسانين أحدهما يثبت العلمية والآخر ينفي العلمية، فأين تصرف أحد الدليلين في موضوع الآخر؟ فإذا ما صنعته أيها الميرزا في حقيقة الأمر تحكم لا دليل عليه، تحكم بلا موجب. لماذا صح لك أن تفسر الحجية في أدلة الحجية بمعنى العلمية، ولا يصح لنا أن نفسر الحجية في الطرف المقابل في أدلة النفي بأدلة نفي العلمية؟ فيصبح اللسانان حينئذ متكافئين، وأحدهما يثبت والآخر ينفي، فيستحكم التعارض بينهما، ولا يكون هذا من باب الحكومة في شيء. فإذا حتى لو سلمنا مبنى جعل العلمية، حتى لو سلمنا تفسير الحجية بأنها بمعنى جعل العلمية، لكننا مع ذلك لا نستطيع أن نسلم دعوى الحكم. هذا الجواب تقدم سابقا بعينه من المصنف. نعم. إذا هذا بالنسبة للجواب الأول للمصنف. الجواب الثاني الذي يتبناه قدس سره، حاصله أن دعوى الحكومة في المقام ليست تامة. حتى لو سلمنا أن أدلة نفي الحجية ليست بمعنى نفي العلمية، يعني لنفترض أن الميرزا مثلا أبرز لنا نكتة تصحح تفسير الحجية بالعلمية في أدلة الحجية، ولا تصحح تفسير الحجية بالعلمية في أدلة النفي. لنفترض، نحن قلنا قبل قليل ترجيح بلا مرجحان، لنفترض أن الميرزا أبرز لنا مرجحان. بعبارة أخرى، حتى لو سلمنا تقدم أحد الدليلين على الآخر رتبة، حتى لو سلمنا أن أحد الدليلين ناظر إلى موضوع الدليل الآخر، مع ذلك لا يمكن تتميم دعوى الحكومة. فإننا نسأل الميرزا، طبعا لماذا؟ لخصوصية في المقام، وهي أن الدليل الحاكم المزعوم هو السيرة. لو كان الدليل الحاكم الذي يزعمه الميرزا دليلا لفظيا لكان للمناقشة وجها، لكن الدليل الحاكم في المقام خصوصيته أنه سيرة العقلاء مثلا. نسأل الميرزا حينئذ، حاكمية السيرة على الآيات ماذا تريد منها؟ ماذا تقصد منها؟ هل تقصد من حاكمية السيرة على الآيات أن السيرة قبل إمضائها وبمعزل عن إمضائها تكون حاكمة على الآيات؟ هل مرادك أن السيرة بما هي سلوك العقلاء لا بما هي منضاط من قبل الشارع حاكمة على هذه الآيات النافية والرادعة؟ إذن هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أم أن مرادك أن السيرة بملاحظة إمضائها بعد إمضائها كانت رادعة أو كانت حاكمة على الآيات الرادعة؟ إذن واضح يخيره بين احتمالين. عندنا في باب سيرة العقلاء شيئان، الشيء الأول نفس السلوك العقلائي، الشيء الثاني ماذا؟ إمضاء الشارع المقدس. أنت في حقيقة الأمر الدليل الحاكم ما هو؟ هل هو نفس السلوك العقلائي بقطع النظر عن ثبوت الإمضاء له أو عدم ثبوت الإمضاء له؟ أم أن الحاكم هو نفس الإمضاء، نفس دليل الإمضاء، أو فقل نفس السيرة المنضاد؟ السيرة لكن لا بما هي سلوك العقلاء فقط، بل بما هي سلوك عقلائي أمضاه الشارع. إذن إما أن تريد الأول وإما أن تريد الثاني. فإن أردت الأول، طبعا الأول لا يمكن للميرزا أن يريده، لكن المصنف من باب حشد، من باب يعني تعميم الإشكال على الميرزا، يذكر كل المحتملات الممكنة في المقام. حتى لو كان يعلم بأن هذا لا يمكن للميرزا أن يلتزم به. طب إن كان مرادك الأول أن السلوك العقلائي بمعزل عن الإمضاء وعن دليل الإمضاء وعن وجود الإمضاء أصلا حاكم، ففيه أن هذا حينئذ غريب جدا، فإن سلوك العقلاء ليس شيئا صادرا عن الشارع، وإنما هو شيء صادر عن العقلاء أنفسهم. فكيف يكون سلوك صادر عن العقلاء متصرفا في موضوع دليل صادر عن الشارع المقدس؟ أحكام الشارع وموضوعات أحكامه تضيق دائرة هذه الموضوعات أو توسع دائرة هذه الموضوعات، صلاحيتها بيد الشارع المقدس حصرا. هذا لا يختص بشريعة المولى، بل في كل شريعة، في كل شريعة ثبوت الأحكام على موضوعاتها، تعيين الموضوعات للأحكام، تحديد دائرة الموضوعات للأحكام، توسعة هذه الدائرة أو تضييقها موكول إلى يد المشرع نفسه. لا يمكن أن نفترض أن سلوكا لغير المشرع يكون صالحا للتصرف في موضوع دليل صادر عن المشرع. وإلا لو فتحنا المجال لتصرف السير العقلائية أو السلوك العقلائي أو الظواهر المجتمعية، لو فتحنا المجال لتصرف هذه الظواهر في أدلة الأحكام الشرعية، خب لتغير شرع الله وصار شرع الأهواء في حقيقة الأمر. إذا كان شرع الله تابعاً لأمزجة العقلاء، لأمزجة العرف، لأهوائهم، لسلوكهم، للظواهر المتفشية، خب لا شك ولا ريب في أنه حينئذ لا يستقر لله شرعه. طيب، إذن هذا الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ أن يريد الميرزاء التمسك بنفس الإمضاء، أو فقل التمسك بالسيرة المنضاة. إن أراد هذا الاحتمال ففيه أن دعوى الحكومة حينئذ لا تصح إلا على وجه دوري، يعني حكومة السيرة على الآيات يلزم منها الدور. بيان الدور بمقدمتين: المقدمة الأولى أن الحكومة لهذه السيرة على الآيات تتوقف على إمضاء السيرة، وإمضاء السيرة يتوقف على عدم كون هذه السيرة مردوعا عنها. إذن فالمقدمة الأولى حاكمية السيرة على الآيات تتوقف على عدم رادعية الآيات عن السيرة. مقدمة الثانية أن عدم رادعية الآيات عن السيرة، عدم رادعية الآيات عن العمل بهذه السيرة يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على أن تكون هذه السيرة حاكمة على تلك الآية، فتوقفت الحكومة على عدم الرادعية، وتوقف عدم الرادعية على الحكومة، توقف الشيء على نفسه. توضيح ذلك أن المفروض أن الذي نجعله حاكما بحسب هذا الاحتمال الذي يجعله الميرزا حاكما هو السيرة بعد إمضائها. طيب كيف تكون السيرة ممضاة؟ لا يمكن للسيرة أن تكون ممضاة إلا إذا لم يثبت ردع عنها. والرادع المزعوم في المقام ما هو؟ ليس الرادع المزعوم في المقام إلا نفس هذه الآيات. فحينئذ حتى تكون السيرة ممضاة وتصلح للحكومة يجب أن نفترض أن هذه الآيات لم تكن رادعة عنها، فتوقفت حكومة السيرة على الآيات على عدم رادعية الآيات عن السيرة. ثم نسأل حينئذ كيف لا تكون الآيات رادعة عن السيرة؟ هذه الآيات إن لم تكن محكومة للسيرة فإنها ستكون رادعة عنها، إذن فعدم رادعيتها يتوقف على عدم محكوميتها للسيرة. هذه الآيات لو لم تكن محكومة لكانت رادعة. نحن ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت عدم الرادعية، عدم الرادعية حينئذ يتوقف على عدم حكومة، فتوقفت يرحمكم الله، فتوقفت الحكومة على عدم الرادعية، وتوقفت عدم وتوقف عدم الرادعية على الحكومة، فتوقف الشيء على نفسه. هذا تمام الكلام في الجواب الثاني الذي بيّنه المصنف رحمة الله تعالى.
الأول كان
كيف يعني بمناسبات الحكم والموضوع؟
عندما تصدر الآيات بتشكل السيارة القضائية يصرف
لا، شوف الحكومة مفروض دعوة الميرزا، ما هو أن الحكومة، هذا ربما يرجع إلى جواب المصنف الآتي. مرة ندعي أن قيام سيرة عقلائية أو متشرعية كذلك معناه أن العرف والعقلاء والمتشرع لم يفهموا من الآيات الراضحة، هذا شيء. مرة ندعي لا، أنه تم ظهور الآيات في الرادعية في المانعية في النهي وانعقدت سيرة، هذا محل كلام الميرز. الحكومة يعني نعترف بوجود دليلين، ولا ما تتفضلون به؟ نعم، يرجع إلى أن وجود سيرة كذلك يمنع من استظهار من أصل هذا الظهور، أصلا لا ظهور لهذه الآيات في الرادعية والمانعية. هذا تمام الكلام إذن في مناقشة الجواب الأول. بقي ثلاثة أجوبة: جواب للأخند الخراساني، جواب للمحقق الأصفهاني، وجواب يتبناه المصنف رحمة الله تعالى عليه، يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.